الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي أبو أسامة ضيف ذكرياتنا، نلتقيه لنتحدث عن الطفولة والنشأة، عن قريته عراء في الباحة، عن الوالد والوالدة، عن الأسرة والأبناء، عن الشعر والأدب، عن حكايا عديدة وقصص من ذكرياته.
الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
الحقيقة هذه الفقرة التي استمعنا إليها هي جزء من لقاء عائلي، أنا أسميها الجلسة العائلية، ومعنا الأقارب والأبناء، أنا وأخي الكريم الأخ طاهر بن صالح العشماوي شقيقي، وأبناءنا الذين نستطيع أن نجمعهم، لأن تعرف الأبناء لما يكبرون يبدأون يتفرقون ويذهب كل إلى عمله، لكننا غالبا بعد كل صلاة جمعة من كل أسبوع نلتقي في المنزل مثل هذا اللقاء، ونقرأ شيئا من التفسير من باب أن نرتبط نحن والأبناء بهذا القرآن العظيم، وأيضا أن نعيش ثقافتنا في ظل ثقافات العصر المتعددة.
عندما بدأت الحديث عن طفولة الدكتور عبد الرحمن ونشأته، لم أتوقع أبدا أن في قلبه كل هذا الحب لتلك الأرض التي ولد ونشأ وترعرع فيها.
والدي رحمه الله كان مدرسا بالحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن حسين بن علي العشماوي، وهو قدم من فلسطين، لأن والدي ولد في حيفا في فلسطين، ودرس في الجامع الأموي في دمشق، ثم أخذ العالمية من الأزهر، ثم عاد إلى فلسطين، وهنالك كان له دور كبير في توعية الناس بخطورة الانتداب البريطاني الذي ولد لنا هذه الدولة التي نعاني منها إلى الآن. عاد الوالد إلى المملكة والتقى بالملك عبد العزيز في منى في الحج في ذلك العام، وهنالك أعجب به الملك عبد العزيز، وكما يروي لي ذلك بعض الأمراء منهم الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله الذي كان أميرا كما نعلم في مكة، فقد أخبرني أنه كان هو والأمير متعب بن عبد العزيز ممن يجلسون في حلقات الوالد في الحرم المكي الشريف. طبعا الملك عبد العزيز أمر بأن يكون له كرسي في الحرم المكي الشريف، وأيضا أن يكون من ضمن هيئة الدعوة والإرشاد في مكة، وكان له الحمد لله دور كبير رحمه الله. طبعا لما جاء إلى قرية عراء كان جدي لأمي رحمه الله الشيخ محمد بن علي بن سحاب الغامدي كان مؤذن القرية، وكان رجلا صالحا حقيقة يشهد له بالصلاح، يعني لو تذكر اسمه عند أي واحد ممن يعرفه من أهل المنطقة سيقول لك رحم الله ذلك الرجل لما كان فيه من التقوى والورع والصلاح. فتزوج والدتي، وكان والدي كبير السن لأن والدي توفي وهو فوق 100 رحمه الله، وتزوج والدتي وهو فوق 75 إلى 80، وكان عمر والدتي 13 عاما. طبعا هذه الآن في مقاييس ما يجري في الإعلام المعاصر مشكلة كبيرة. فولدت أنا في قرية عراء في منطقة الباحة، وما أدراك ما قرية عراء. ترى لو فتحت معي حديث في هذه القرية سأظل معك ساعات طوال، فأنا أنصحك لا تفتح الباب. القرية كانت في قمة جمالها وروعتها، الآن نقص من جمال القرية ما يزيد على 80% لأسباب كثيرة أنا ذكرتها في ديواني بائعة الريحان. القرية نشأنا فيها نشأة في غاية التواضع والجمال والجلال، القرية القريبة المأخذ متلاصقة البيوت، تمسك البيوت فيها برقاب بعضها حتى إن سطح الدار يفضي إلى سطح الدار، وكنت أنا والأطفال نلعب ونتسابق ونتنقل بين سطوح القرية كلها على وجه التقريب لتآلفها. كنا نعيش في القرية مع أسرة واحدة، يعني كان جميع فعلا الأسرة الموجودة في القرية، أنا كنت أعد نفسي، وهذا شأن جميع أطفال القرى، كنت أعد نفسي ابنا لأبعد واحد وأقرب واحد في القرية. أيضا كنا نحن النشأة الأولى كنت عند أخوالي، وكان والدي بعيدا عني لأنه تركني عند أخوالي، وأنا بدأت دراستي وأخي طاهر بدأ دراسته وأخواتي فيما بعد كلها في القرية في مدرسة القرية. ولم أكن أذهب إلى الوالد في مكة إلا في أوقات الإجازات إلى الوالد والوالدة. فنشأت مع جدي وجدتي رحمهم الله، ولا أستطيع يا أخ محمد أن أصف تلك العاطفة الأبوية الحانية التي لا نظير لها، التي كان يغمرنا بها جدي وجدتي رحمهما الله تعالى في غياب أمي وأبي، وهي عاطفة غمرتنا فيما بعد بها أمي حينما تصدت للموقف. القرية كانت حقيقة قرية وادعة في قمة جبل سميت عراء، أنا أقول تفسيري هذا لأنها متعرية للفضاء، أعلى قمة في منطقة الباحة، تقابلها قمة اسمها بيضان في زهران وهي في غامد هذه قرية عراء. فهي القرية فيها أشجار العرعر والزيتون، فيها شعب جدتي وجدي، هذا الشعب الذي أعده من أجمل ما رأت عيناي من المزارع التي تسبح بحمد الله. يعني كان جدي هو الذي يزرعه، يزرع فيه جميع ما يخطر بالبال. كنا منذ الصغر قضية مثلا الكزبرة والبقدونس والجرجير والفجل وجميع الخضار، حتى ما يسمى بعين الجمل كانت شجرته موجودة وكنا نأكل منها، اللوز، العنب، تعريشات العنب الجميلة، الخضرة التي لا تنقطع، السواقي التي لا تتوقف، الكر الصغير، البئر الصغيرة التي لا ينضب ماؤها أبدا، السواني وهي تعزف ألحانها الجميلة لتسقي هذه المزارع. جدي وأنا وجميع الأطفال وجدتي وأمي فيما بعد حينما كنا نتنقل لنحرف أو نصرف الماء من حوض إلى حوض، نسميها نحن قصبة، من قصبة إلى قصبة، وكانت تزرع جميع المزروعات وكنا على إلمام بها، وكنا أيضا نرعى البهم والغنم في جبل حما ظبيان، يا له من جبل. ففي هذه القرية عشت أنا وإخوتي. بعد ذلك طبعا لما تعب الوالد جاءت الوالدة وجميع الأخوة واجتمعنا عند أخوالي، أنا وأخي طاهر وأخواتي آسيا ونوال وعزة ومريم، كنا 6 أشخاص، وكنا يعني كتاكيت صغار كما يقولون. والوالدة لك أن تتخيل أن عمرها في هذا المرحلة كان حوالي 26 سنة، لأن تعرف زوجة الوالدة صغيرة، ورحمها الله رحمة واسعة. والذي يسليني عن فراقها الحبيب، وطبعا لأن أبي فارقنا في سن مبكرة وكذا، فكان إحساسنا بفراق غير إحساسنا بفراق الأم رحمها الله، يعني قامت على رعايتنا ورفضت كل من تقدم لخطبتها، وأنا أذكرهم كثر حقيقة، وكانوا يغرونها بأننا سنبقى معها وأنهم سيهيئون لكل وسائل. فهي قالت أنا بعد الشيخ صالح لن أتزوج، وهؤلاء الأولاد هم مسؤوليتي في هذه الحياة.
قرية عراء إحدى قرى الباحة ومسقط رأس الدكتور عبد الرحمن العشماوي، بلاد تكسوها الخضرة في الوديان والجو الرائع الذي تشتهر به الباحة، فكانت ملهمته في الشعر والأدب، وكتب لها العديد من القصائد تجدها في بعض كتبه في وجدان قرية وبائعات الريحان.
كانت أخوتي مع الدكتور عبد الرحمن يعني فيها المحبة والمودة والإخاء وفيها العاطفة. الدكتور عبد الرحمن هو من يعني نشأته يعني محبته للأسرة ولي أنا شخصيا ولي أخواتي أيضا، عندنا 4 شقيقات، يعني نحس أنه يعني أبونا في الحقيقة. صحيح لفارق السن بينه وبينه، لو الناس يقولون أن طاهر أكبر من عبد الرحمن، ولكن في الحقيقة يعني فيه فارق سن بسيطة حوالي 2 سنة، لكن أحس أن الدكتور بالنسبة لي يعني كأب يعني صراحة يعني. ومن الأشياء اللي يعني يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أني أنا والدكتور عبد الرحمن يعني تستطيع أن نتشارك في كثير من الأمور، يعني في الاستشارات الأسرية أنا لا أستطيع أن يعني أبدأ في أي موضوع أسري أو في أي موضوع كان إلا بعد ما أستشير الدكتور عبد الرحمن. يعني في الحقيقة رجل مربي، ويعني أستفيد من الاستشارة، يعني في أي أموري أيا كانت لابد أنني أستشير الدكتور عبد الرحمن. لي أخ في الضيق ساعد وإلى العلياء صاعد، قلبه في الحب قلبي ليس في القلبين حاقد، كم تمشينا معا أنشده مني القصائد، وهو في موقفه للشعر والألفاظ ناقد. هذه يعني تدل على الأخوة الصادقة بيني وبين الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الأخوة والمحبة بيننا.
حديث الدكتور عبد الرحمن شيق وجميل، تشعر من خلال كلامه الشعر ينطق والأدب يحكى، حتى في وصفه للأشياء، لعلاقته بأمه ولمراحل العمر الأولى من الفتوة والشباب.
أمي تقول يعني كل معاني الرفاهية في الحياة كنت أعيشها مع الوالد. لما طبعا بنى لنا بيتا في الباحة رحمه الله، وجاءت الوالدة إلى الباحة، لكن ما كان موجودا معها لم يدم طويلا كما تعلم، فبدأت المعاناة. والله ما زلت أذكرها، يعني خلعت الملابس التي كانت تلبسها في المدينة ولبست ملابس القرية من جديد، وأخذت تشتغل في المزارع كما يشتغل العمال من أجل أن تحصل على لقمة العيش لنا، وكنا نتفاعل معها في هذا العمل. وكانت على ما كانت تتعب، والله أخ محمد ما كانت تشعرنا أنها تتعب، بل إنها كانت تقول كأنني ما أذكر هذا يذكر الأخ طاهر، لكن أذكر أنا بتركيز، كانت تقول إنني أراك الآن بأم عيني وأنت تتسنم مواقع ما تتخيلها. يعني بهذا الروح كانت تعطي، وكنت وأنا أراها في المزرعة تشتغل مع الناس. يعني تعرف القرية كانت كتلة واحدة، وكان الناس يتعاونون في القرية، فتحتاج أحيانا القرية إلى مثلا يحتاج بيت من البيوت إلى أن يتعاون معه بعض النساء وبعض الرجال لصرام القمح مثلا، سنابل القمح، أو للدياس لهرسها في الجرن كما نسميها. فكانت أمي تقوم بهذه الأعمال كلها، وكانت تستقي الماء على ظهرها بالقربة من أجلنا، وكانت تخدم في بيت أخوالي خدمة خاصة مكثفة، لأنها ترى أننا ضيوف عليهم، فهي يجب أن تقوم بأكثر من الواجب، وهذا اجتهاد منها رحمه الله. فكل هذه الحياة كونت الحقيقة لدينا إحساسا جميلا بالعطاء، إحساسا جميلا بالصبر والثبات، إحساسا جميلا بأن الإنسان يمكن أن يتجاوز الصعاب. كنت إلى الجد أقرب، مع أنني كنت ألعب كما يلعب من هم في سني، لكن كنت إلى الجد أقرب لأن طبيعة الحياة التي رأيت فيها أمي وجدي وجدتي، ورأيت فيها وضعنا نحن بصفتنا أسرة فقدت عائلها أباها، كنت أميل إلى الجد. أيضا الحقيقة كنت منذ الصغر ميالا إلى الجانب الثقافي، إلى الجانب العلمي، فكنت أحب الاطلاع والقراءة، وكنت أحضر جميع الدروس والخطب والمواعظ التي كانت تلقى في المسجد. ومن المرحلة الابتدائية بدأت ألقي كلمات في المساجد، وحتى كنت بدأت برياض الصالحين، هذه مرحلة مبكرة يعني، وكنت أحفظ مقدمته، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وعافوا الفتنة وغيرها، وكنت ألقيها أمام الناس. فهذا كون لي جوا نفسيا جعلني أستشعر قيمة هذا العمل الذي أقوم به، وكنت ألقى تشجيعا خاصا. كانت نفسي تميل حتى إلى اللهو الذي ليس فيه إفراط، طبعا أحب الألعاب الرياضية جميعا وأبدعت فيها ترى إبداعا كبيرا، يعني أنا مبدع في الجمباز مثلا ونلت جوائز كثيرة، وقفزت وأكنت في المنطقة أول من قفز من ال...